الجلال عليك فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إخوة الإسلام، هذه آية من أمهات الآيات، مشتملة على كثير من أحكام الشرع، والخطاب فيها لجميع المكلفين، كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد. قال الرازي رحمه الله: اعلم أن معاملة العبد إما أن تكون مع ربه أو مع نفسه أو مع سائر الناس. اعلم أن معاملة العبد إما أن تكون مع ربه أو مع نفسه أو مع سائر الناس، ويجب أداء الأمانة إلى جميع هذه الأقسام. فأما الأمانة فيما بين العبد وربه فإنها تتمثل في فعل المأمورات وترك المنهيات، قال: وهذا بحر لا ساحل له. أمانة الرب سبحانه وتعالى عند العبد بحر لا ساحل له، وجماعها فعل المأمورات وترك المنهيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الوضوء أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة. فيجب على العبد إذا توضأ أن يسبغ الوضوء وأن يؤديه على الوجه المشروع، وأن يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من غير زيادة ولا نقص، وإذا أجنب وجب عليه أن يغتسل من الجنابة وأن يعم بدنه كله بالماء، ويستحب له أن يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وعليه أن يحافظ على الصلاة فيسبغ وضوءها ويحافظ على وقتها ويشهد الجماعة فيها ويحرص على الخشوع فيها ويحسن قراءتها ويطمئن في ركوعها وسجودها، ويحرص على أن تكون صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والصوم أمانة، يجب على الصائم أن يحفظ صومه من اللغو والرفث، وأن يبتعد عن كل ما يبطل الأجر أو يفسد الصوم. والزكاة أمانة، متى وجبت عليك وجب عليك أن تؤديها طيبة بها نفسك كاملة غير منقوصة، ويجب أن تحذر أن تحابي بالزكاة أو تجامل بها، وإنما تضعها في مصارفها التي بينها الله تبارك وتعالى. والحج أمانة، متى وجب عليك وجب عليك أن تؤديه وأن تتعلم كيف تحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج. وكذلك كل التكاليف الشرعية يجب عليك أن تؤديها لله تبارك وتعالى. إذن أمانة الرب عند العبد دين الله تبارك وتعالى وتكاليفه، فمن امتثل المأمورات واجتنب المنهيات فقد أدى الأمانة فيما بينه وبين الرب سبحانه وتعالى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله خلق الفرج وقال للإنسان: هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها. وقال الرازي رحمه الله: وهذا باب واسع يشمل جميع الحواس، فيجب على كل إنسان أن يحفظ حواسه كلها وجوارحه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، فيحفظ لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والزور وكل ما حرم الله تعالى من الأقوال، ويحفظ عينه عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويحفظ سمعه عن سماع الملاهي والمناهي والفسوق والعصيان وكل ما حرم الله تبارك وتعالى. وكذلك قل في كل جارحة وحاسة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك: هذه الحواس والجوارح عندك أمانة، يجب أن تستعملها فيما خلقت له، فإن فعلت فقد أديت الأمانة، وإن استعملت هذه الحواس فيما حرم الله تعالى عليك ونهاك عنه فقد ضيعت الأمانة. أما أمانة العبد فيما بينه وبين نفسه فتتحقق بأن يختار لنفسه الأصلح والأنفع لها في الدين والدنيا والآخرة. أمانة العبد مع نفسه أن يختار لنفسه الأنفع والأصلح لها في الدين والدنيا والآخرة، وأن يبتعد بها عن كل ما يضرها في دنياها وآخرتها. ولا ينفع النفس شيء مثل الإيمان، ولا يضرها شيء مثل الكفر. لا ينفع النفس شيء مثل الإيمان، ولا يضرها شيء مثل الكفر. ولا ينفع النفس شيء بعد الإيمان مثل طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يضرها شيء بعد الكفر مثل المعصية. فمن آمن بالله وعمل صالحا فقد أدى الأمانة فيما بينه وبين نفسه، ومن كفر بالله عز وجل فقد خان نفسه، ومن عصى الله وابتعد عن طاعته فقد خان نفسه أيضا. أما المعاملة فيما بين العبد والناس فأول من يدخل فيها الزوجة والأولاد، فزوجك وأولادك أمانة عندك، يجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن ترعى مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن تقضي حوائجهم، وأن تكون حريصا دائما على كل ما ينفعهم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وترشدهم إلى الخير حتى ينجوا من النار يوم القيامة. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ووقايتهم تكون بأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى الخير، وأمرهم بأن يقيموا دين الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الله تعالى فيما يتعلق ببناتك ونسائك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويجب على المرأة في بيت زوجها أن تكون أمينة، تحافظ على زوجها وماله وأولاده وجميع أسراره، وتحفظه في نفسها وماله. ومما يدخل في الأمانة في معاملة الناس أن يؤدي العالم ما ائتمنه الله عليه إلى الناس، فإن العلم عند أهله أمانة استودعها الله تبارك وتعالى إياهم، وأمرهم أن يبذلوها للناس وأن يعلموا الناس، وحذرهم من القعود عن التعليم أو كتمان العلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقد توعد الله تبارك وتعالى العلماء إذا كتموا العلم بالعذاب الأليم في الآخرة، قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعلم عند العلماء أمانة يجب عليهم أن يبذلوه للناس، كما يجب على أصحاب الأموال أن يبذلوا أموالهم للناس. فالمال عند الأغنياء أمانة، والعلم عند العلماء أمانة، وكما يجب على الغني أن يبذل المال لمستحقيه يجب على العالم أن يبذل العلم لمستحقيه. كذلك يدخل في باب العلم المعلمون في جميع مراحل التعليم، يجب على كل المعلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الطلاب، وأن يعلموا أن هؤلاء الطلاب أمانة بين أيديهم، فيبذلوا جهدهم في تعليمهم وتقريب المسائل إليهم حتى يفهموها. ويخاطب المعلم كل طالب بين يديه على قدر فهمه وعلى قدر استيعابه، ولا يكلفه ما لا طاقة له به. ويدخل في واجب المعلمين وأمانتهم المحافظة على الامتحانات أيام الامتحان، وليحذروا من تسريب الأسئلة فإن تسريب الأسئلة غش وخيانة وتضييع للأمانة. ومن الأمانة التي كلف الله بها المعلمين وقت الامتحان أن يكونوا أمناء في المراقبة وأن يدققوا جدا مع الطلاب ولا يسمح لهم بالغش، فإن هذا غش وخيانة وتضييع للأمانة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. كما يدخل في أمانة المعلمين أن يكونوا أمناء على الطلاب وقت تصحيح الإجابة، فيجب على كل معلم أن يعدل في التصحيح وألا يحابي ولا يجامل وألا يعطي طالبا ما لا يستحق وألا يحرم طالبا مما يستحق، فإن فعل فقد خان الأمانة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. ويدخل في الأمانة في معاملة الناس الموظفون، فكل موظف في كل مكان ائتمن على ما وكل إليه من عمل، ولا سيما قضاء مصالح المواطنين والمراجعين. فكل موظف في كل مكان قد وضع في هذا المكان ليقضي حوائج الناس ومصالحهم، فيجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في الناس وأن يبذل جهده في قضاء مصالحهم وحوائجهم وأن لا يعطلهم وأن لا يكلفهم مراجعته أياما وأسابيع طويلة، فإن فعل فقد خان الأمانة. وليحذر كل موظف في كل مكان من أن يكون قصده من تعطيل مصالح المواطنين اضطرارهم إلى أن يدفعوا له من أموالهم ليقضي حوائجهم، فإن فعل فقد أكل سحتا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. أي مال يبذل للموظف في أي مكان كان فهو غلول. لماذا يهدى للموظف؟ وما هي المناسبة؟ وما هي العلاقة بين المواطن والموظف الذي لا يعرفه ولم يلتقي به قط ولا ساعة واحدة؟ هذه وإن سميت هدية فهي غلول وخيانة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال ابن اللتبي على الصدقة، بعثه إلى بني فلان يأتي بصدقاتهم، فذهب الرجل ثم رجع فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بالي أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. فليتق الله الموظفون حيث كانوا، وليحرصوا على القيام بمهامهم وواجبهم، فإن هذا من الأمانة، فإن ضيعوه فقد خانوها وضيعوا الأمانة التي وكلت إليهم. كما يدخل في المعاملة مع سائر الناس كل ما يأتمن الناس بعضهم بعضا عليه، يدخل في المعاملة في الأمانة في معاملة سائر الناس كل ما يأتمن الناس بعضهم بعضا عليه: الوديعة، العارية، القرض، الثمن المؤجل، قيمة الإيجار، وغير ذلك من الأموال التي يتعامل بها الناس. قال الله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يرخص الله تبارك وتعالى لموسر ولا معسر في إمساك الأمانة، لم يرخص الله تبارك وتعالى لموسر ولا لمعسر في إمساك الأمانة. بمعنى استودعت وديعة يجب أن تحفظها وتصونها، ومتى طلبت منك يجب أن تردها على صاحبها، كنت موسرا أو معسرا فهذه أمانة عندك لا علاقة لها بيسرك ولا عسرك. لم يرخص الله تبارك وتعالى لأحد في إمساك الأمانة موسرا كان أو معسرا. قال القرطبي رحمه الله: وهذا إجماع، وهذا إجماع، أجمعت الأمة على أن من استودع وديعة فطلبت منه يجب أن يؤديها متى طلبت منه بغض نظر عن يسره وعسره. ثم أرجو أن تنتبهوا جيدا لما أقول، فإنه من المسائل الهامة جدا. قال الإمام السيوطي رحمه الله في هذه الآية: دليل على وجوب رد الأمانة من قرض أو قراض أو وديعة ونحو ذلك. وقد استدل المالكية، وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن الحربية إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة عند مسلم ثم مات، فإنه يجب على المسلم أن يرد وديعة الحربي إذا إلى أهله، وأن المسلم لو دخل دار حرب فاقترض من حربي فعليه أن يؤدي الدين الذي عليه قبل أن يخرج، وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على أمانة وجب عليه أن يؤديها. ما معنى هذا الكلام الرائع الجميل الذي يدل على علو مكانة الأمانة في الإسلام وعلى حرص المسلمين على أموال غير المسلمين؟ يقول الإمام السيوطي رحمه الله: استدل المالكية رحمه الله بهذه الآية على أن الحربية إذا دخل دارنا بأمان فأودع مسلما وديعة ثم مات فعلى المسلم أن يرد الوديعة إلى أهله. معناها لو أننا بيننا وبين قوم حر معلنة، في وقت الحروب يكون هناك سفر وغد ورواح لتبادل المشورة والآراء لكيف تنتهي الحرب. فلو أن رجلا من دار الحرب دخل بلدنا بأمان طلب أن يزورنا فأذن له فدخل، في وقت إقامته في بلدنا معه مبلغ أمانة، فقال لأحد المسلمين: هذا المبلغ عندك أمانة حتى أعزم على الرجوع إلى داري. هو كافر وفي نفس الوقت من قوم المحاربين، لكنه استودع مسلما أمانة. يقول علماء: فإذا مات هذا الحربي قبل أن يخرج من بلدنا فعلى المسلم أن يرد وديعته إلى أهله. والعكس لو أن مسلما سافر إلى دار الحرب، إلى الدولة التي بيننا وبينها حرب، فاقترض من حربي قرضا ثم عزم على السفر، فالإسلام يوجب عليه أن يرد قرضه للحربي قبل أن يسافر من داره. والأسير المسلم لو أن مسلما في وقت الحرب وقع أسيرا عند الكفار، فبعض الكفار الذي هو عندهم أسير استأمنه على أمانة قال: اجعل هذه عندك أمانة، فيجب على الأسير أن يرد الأمانة إلى الحربي. ما أعظم الإسلام، وما أعظم شرائعه، وما أعظم حرصه على أن يكون شعار المسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في المحافظة على أموال المحاربين. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في المحافظة على أموال المحاربين. يقول ابن إسحاق رحمه الله في سيرته: ولم يعلم بخروج النبي صلى الله وسلم فيما بلغني، يعني للهجرة، ولم يعلم بخروج النبي صلى الله وسلم فيما بلغني إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر وآل أبي بكر. أما علي لماذا أخبره النبي أنه مهاجر؟ النبي أخبر أبا بكر لأنه سيصحبه في الهجرة، فلماذا أخبر عليا؟ قال ابن إسحاق: وإنما أخبر عليا رضي الله عنه بخروجه ليخلفه في أمانات الكفار والمشركين التي ائتمنوه عليها ليردها إليهم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه لم يكن أحد من أهل مكة عنده شيء يخاف عليه الضياع إلا استودعه محمدا. وذلك لما اشتهر بينهم صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة. فمن أمانته وهم الذين عزموا على قتله فأخرج أذن الله بالهجرة من بينهم، من أمانته عليه الصلاة والسلام أنه خرج واستخلف عليا ووكله برد الأمانات إلى أهلها. قال العلماء وقد دلت الآية أيضا على أن الرجل لو أودع وديعة عند غيره، وكان المودع قد خان المودع قبل ذلك، لو أن رجلا أودع وديعة عند آخر وكان المودع صاحب المال قد خان من أودع عنده قبل ذلك، فإن على المستودع أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها، ولا يجوز له أن يجحدها ويكتمها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن شأن الأمانة في الإسلام عظيم، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة من الإيمان، والخيانة من الكفر والطغيان. عد النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة من الإيمان والخيانة من الكفر والطغيان. عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على رد الأمانات قربا كانت أو وديعة أو غيرها. كان عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظل، أن تكون مدينا قادرا على الوفاء والسداد وتماطل، هذا منك ظل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني مماطلة القادر على السداد يبيح لصاحب المال أن يشكوه ويرفع أمر القضاء وأن يعاقب على ذلك، لأنه يماطل وهو قادر على السداد. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فمن أدى الأمانة فيما بينه وبين الناس في كل المعاملات فقد أطاع الله ورسوله وأبرأ ذمته، ومن خان الأمانة وضيع الحقوق لقي الله وهو عليه غضبان وكلف برد الأمانة وأنى له ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال ذات يوم لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الدين أو إلا الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقول الله له: أدي أمانتك، أدي أمانتك التي خنتها وضيعتها في الدنيا، أدها. يقول: يا رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول للملائكة: انطلقوا به إلى الهاوية إلى النار. فينطلقون به إلى النار، فتمثل له أمانته كهيئتها يوم قبضها، فيقول: انظر، فينظر في أسفل النار فيرى الأمانة كهيئتها يوم قبضها، فيقول: هذه أمانتك؟ يقول: نعم. يقول: اذهب فاحملها. فينزل في النار ويحمل الأمانة على كتفيه ويصعد حتى إذا دنا من الباب سقطت الأمانة، فرجع في إثرها فحملها ثم صعد حتى إذا دنا سقطت، فلا يزال هكذا معذبا. ومن عظيم شأن الأمانة أنها إذا وضع الصراط يوم القيامة، إذا وضع الصراط الذي أرق من الشعر وحد من السيف يؤمر الناس بجوازه، إذا وضع الصراط قال عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. الأمانة عن اليمين والرحم عن الشمال، فلا يجوز إلا الأمين الواصل. أما من خان الأمانة وقطع الرحم لا يجوز أبدا. فيا عباد الله، اتقوا الله واستجيبوا لله وللرسول، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقوم